قال رحمه الله: كتاب العتق. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
هذا آخر الكتب في هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال: كتاب العتق. كتاب العتق، العتق هو تحرير الرقاب وتخليصها من الرق. العتق هو تحرير الرقاب وتخليصها من الرق، والشريعة تتسوف لذلك وترغب فيه وتحث عليه. ولهذا تجد في الكفارات، في الكفارات يأتي العتق، وفي الغالب يأتي العتق في أول الكفارات مقدما على غيره، مثل كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اليمين وغيرها من الكفارات فيها عتق الرقاب، وفي الغالب يؤتى به مقدما، في الغالب يؤتى به مقدما. وهذا مما يدل على حرص الشريعة على العتق وترغيب الشريعة. بل جاءت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يعتق الرقبة. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: فك رقبة، فلاقتحم العقبة. فك رقبة يعني مما تقتحم به العقبة والنجاة من الأهوال والشدائد، فك الرقابة يعتاقها، اعتاقها في سبيل الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل، الشريعة جاءت بالحث على ذلك والترغيب فيه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله له بكل عضو منه عضوا من النار، بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. هذا في فضل عظيم. والأحاديث في هذا الباب، الحث على العتق والترغيب كثيرة، مما صح به الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أورد هنا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق له شركا له في عبد، شركا أي نصيبا. يعني مثلا لو أن ثلاثة اشتركوا واشتروا عبدا، كل واحد دفع مثلا ثلث القيمة، كل واحد دفع ثلث القيمة، فأصبح ملك هذا العبد لمن؟ لثلاثة، صار مملوكا رقيقا لهؤلاء الثلاثة اشتركوا فيه. فلو أن أحد هؤلاء الثلاثة أعتق نصيبه، أعتق نصيبه، الآن لما أعتق نصيبه ما أصبح حال هذا العبد؟ مبعض، أصبح مبعض، يعني بعضه معتق وبعضه معتق وبعضه رقيق ليس معتق، يسمى مبعض. فيقول: من أعتق شركا له في عبد، يعني نصيبا له في عبد، انظر حرص الشريعة على العتق، فكان له مال، كان له مال يبلغ ثمن العبد. يعني لنفرض الآن أنه أعتق نصيبه الثلث، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، لنفرض أن ثمنه 3000، النصيب الذي حصل، القسم الذي يخصه هو 1000، أسقطه هذا بالعتق الآن، أصبح إن كان عنده كم؟ 2000. إن كان عنده 2000 ريال، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد، ليس الثمن الذي هو 3000، 2000، لأن نصيبه انتهى باعتاقه هو، فيبقى 2000 للشريكين. فإن كان عنده مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني يطلب من شخص عدل يعرف في أثمان العبيد وينظر في هذا العبد ومثلا نشاطه وقوته وصحته وغير ذلك مما يلاحظ ويقوم، يقول قيمته كذا. فلنفرض أن من قومه قال قيمته 3,000، فماذا عليه حينئذ؟ يعطي شركائه حصصهم، يعطي واحدا منهم 1,000 والآخر 1,000، وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد. هذا لا يلزم إلا من كان عنده مال، من كان عنده مال، ولا يلزم أن يكون غنيا موسرا. لاحظ في الحديث قال فكان له مال يبلغ ثمن العبد، ما قال غنيا موسرا، قال عنده مال يبلغ ثمن العبد. فإذا كان عنده مال يبلغ ثمن العبد زائدا عن حاجته وحاجة أهله، عن قوته وقوت أهله، إن كان عنده مال زائد عن ذلك قوم عليه قيمة عدل من غير زيادة ولا نقصان، يعني يؤتى بشخص عدل يقومه، لا يزيد في القيمة ولا ينقص، فيعطي الشركاء كل حصته، كل حصته، وعتق عليه العبد، وكان له أجر ماذا؟ فك رقبة، عتق عبد، وفيها الثواب العظيم. إذا أعتق ثلثه هل يلزم الشركاء بالعتق؟ هم ما كان عندهم نية عتق، فما يلزمون بذلك، ما يلزمون بذلك، لكن هو الذي رغب في العتق فأعتق بعضه، جاء هذا النص في أمره بأن يعتق باقي تتميما لإحسانه العظيم الذي قام به تجاه هذا العبد. إن لم يكن عنده مال ماذا يكون شأن العبد؟ قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما معنى عتق منه ما عتق؟ يعني عتق بعضه، عتق بعضه. لكن سيأتي في الحديث الذي بعد حل آخر، إذا كان من أعتق بعضه لا يمكن، لا يستطيع أن يعتق باقي، هناك حل آخر يأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
هذا الحديث فيه حل آخر للمسألة نفسها، نفس المسألة، من أعتق شقصا من مملوك. ما معنى شقصا؟ مثل ما تقدم، نصيبا، نصيبا من مملوك. نبقى على المثال الأول، إذا كانوا 3 مشتركين في مملوك وأحدهم أعتق نصيبه، نصيبه كم؟ الثلث، نصيبه الثلث، فعليه خلاصه في ماله، عليه خلاصه في ماله. هذه الصورة مرت معنا أين؟ في الحديث الذي قبله، عليه خلاصه في ماله. كيف الطريقة؟ مرت، يقوم قيمة عدل ويعطي الشركاء حصصا مثل ما تقدم في الحديث الأول، فعليه خلاصه في ماله. فإن لم يكن له مال، إن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي، قيل له اعمل، اعمل حتى تعطي الشريكين ماذا؟ حصتهم. استسعي يعني مثلا إن كان يحسن النجارة يشتغل فيها، أو يحسن حرفة أخرى أو عملا آخر، يترك يعمل حتى يؤدي حصص الشركاء، لكن بقيد، قال غير مشكوك عليه، ما يجعل عليه قيمة عالية شاقة غير محتملة له، لا، يترفق به، يجعل الشيء الذي يعلم أنه يستطيع بالحرفة وبالعمل أن يؤدي ذلك. فبعد ما يتم تسليم ما عليه ماذا يحصل؟ يعتق يحدد يقوم مثلا مثل ما قلنا سابقا قيمة مثلا 3000، 1000 انتهت اعتقه، بقي 2000، هذان 2000 يستسعى يقال اعمل، نتركك تعمل لكن تعطينا مثلا حصة يومية كذا أو حصة أسبوعية كذا أو شهرية كذا لمدة كذا حتى يستوفى المال. إذا استوفى المال مثل الطريقة في ماذا؟ المكاتب، مثل الطريقة في المكاتب. فحينئذ إذا استوفى المال يعتق. لكن إن لم يختر العبد قال هذا عمل وأنا ما أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن نقوم بهذه السعاية، ماذا يكون شأنه؟ مثل ما تقدم في الحديث الأول، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يصبح يبقى حاله ماذا؟ مبعضا، بعضه عتيق وبعضه رقيق. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر. أعتق غلاما عن دبر ودبر غلاما له هي بمعنى واحد، اختلاف في اللفظ وإلا المعنى واحد. ومعنى أعتق غلاما عن دبر أو دبر غلاما أي أعتقه عتقا معلقا بالوفاة. ما صفة ذلك؟ أن يقول لغلامه أو مملوكه، يقول: أنت عتيق إذا مت، أنت عتيق إذا مت، أو أعتقتك بعد موتي، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. هذا يقال له عتق عن دبر. الدبر هو مؤخر الشيء، والمقصود بالدبر هنا مؤخر ماذا؟ حياة هذا الرجل المعتق، إذن دبر قيل مأخوذة من الدبر الذي هو آخر الشيء، وبعضهم قال هي مأخوذة من التدبير. مأخوذة من ماذا؟ من التدبير، لأن هذا الذي اعتقه عن دبر يعني اعتقه بعد موته، يكون عتيقا بعد موته، لاحظ مصلحتين، وهذا من حسن تدبيره. لاحظ ماذا؟ مصلحتين: مصلحة دنيوية ومصلحة ماذا؟ دينية. أما الدنيوية يبقى هذا العبد مملوكا له، يخدمه ما دام حيا فيستفيد منه مدة حياته، ثم بعد موته يكون عتيقا فيأخذ به ماذا؟ الأجر الأخروي الذي هو العتق، فيكون راعى مصلحتين لنفسه، ماذا؟ دينية ودنيوية. لاحظ مصلحتين دينية ودنيوية. ولهذا بعضهم يقول دبر من التدبير، لأنه رتب المسألة ترتيبا راعى فيه المصلحة الدينية والدنيوية. أما بالدنيا فهو باق إلى أن يموت يخدمه ويعمل على مصالحه، فهذه مصلحة دنيوية، وبعد الموت في مصلحة دينية، وهي ماذا؟ وهي أنه اعتقه لوجه الله عز وجل فيلقى ثوابه، ثواب العتق في الآخرة. قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره. هذا الآن العتق، العتق، وأهل العلم يريدون هذا الحديث في جواز بيع المدبر، جواز بيع المدبر، لأن المدبر مثل الوصية. الآن الوصية لو أن شخصا في حياته أوصى بجزء من المال، أوصى بجزء من المال بعد موته ثم احتاج إليه ورغب أن يبيعه أو أن يلغي الوصية، له أن يلغيها أو لا؟ الوصية له أن يلغيها، بخلاف الوقف، بخلاف الوقف، الوقف أنت خرج من ملكه، لكن الوصية إذا أوصى بشيء من ماله بعد موته، بعد موته له أن يرجع في هذه الوصية. فهذا الرجل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه دبر غلاما له ولم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره، هو محتاج وأولاده ماذا؟ بحاجة وليس عنده مال غيره. فالذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام أن رد ذلك، رد ذلك الذي هو التدبير، وباع الغلام بثمانمائة درهم، باع ذلك الغلام بثمانمائة درهم، أرسل ثمنه إليه لأنه يعلم أنه هو محتاج وأولاده بحاجة. وقد مر معنا الإشارة إلى الحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي ثالث، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على قرابتك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، يعني ضعه حيث شئت، لكن هذه أولويات، أولويات ينبغي أن يراعيها. ومر معنا في حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله كله ثم نزل إلى النصف، نصف المال، قال ما عندي إلا بنت واحدة وأريد أن أوصي بمالي كله، قال لا، قال نصفه، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا بعض السلف يرون أن ينزل الإنسان عن الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير، أن ينزل عن الثلث قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في ذلك الحديث، قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم للناس يسألونهم. فلما رأى أن هذا الرجل من الأنصار اعتق غلاما عن دبر، يعني جعل عتقه بعد موته، وهما عنده مال غيره، هو محتاج إلى المال وأولاده أيضا محتاجين إلى المال ليقوم به على نفسه وعلى أهله، أيهما خير له؟ والحالة هذه ثواب العتق ولا ثواب النفقة على أهله وأولاده المحتاجين؟ أو أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس ورغبة في ثواب العتق؟ فقيامه بنفسه وأهله أولى، قيامه بنفسه وأهله أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك وباع الغلام بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه، ثم أرسل ثمنه إليه أي إلى ذلك الرجل من الأنصار لينتفع به وينتفع به أهله وولده. وهذا من كمال نصح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذا يكون انتهى هذا الكتاب، كتاب العتق، وبه ينتهي أيضا كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نسأل الله الذي من علينا بتعلمه أن ينفعنا بما تعلمناه من هذا الكتاب، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا أجمعين علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه أن الدرس في شهر رمضان المبارك يكون كل يوم بعد صلاة العصر في هذا المكان في كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. والدرس الذي بعد الفجر في رياض الصالحين أيضا سيكون مستمرا في وقته. نسأل الله لنا أجمعين العون والتوفيق والسداد، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.